يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
نرجع ونعود لأحكام صلاة الجمعة في الملخص الفقهي. وكان ابن تيمية رحمة الله عليه يقول لا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت، لأنه لابد من اسم الخطبة عرفا بما يحرك القلوب ويبعث بها إلى الخير، ويبعث بها إلى الخير. وذم الدنيا والتحذير منها مما تغاصى به منكر الشرائع، بل لابد من الحث على الطاعة. ما فيش ان انت تزم الدنيا، ما هو الكافر عارف يقول انها هتنتهي وان هو هينتهي فيها، ما كل الناس عارفه وممكن تحكي لك قصه طويله جدا في هذا المعنى. ولكن مين اللي انبعث؟ طلبا لطاعه الله، للاستقامه على امر الله. فكان لابد من توضيح، لابد. ولذلك لما نقول للاخوه والاخوات في الدروس والخطب لابد من فرق كبير بين ان اصلا منهاجي واصلا قريت اليوم كتاب فيه عشرات النصوص في ذم الدنيا كويس، بس ده يكفي؟ او في ذكر الموت كويس، والله ده ممكن كان نص واحد يكفي، ان انت تقول لي انت هتموت وممكن تموت دلوقتي، جزاكم الله خير، صحيح والله صحيح، ده يغنيني ويكفيني عن 100 نص. بس انت دلوقتي انت ما افدتنيش اعمل ايه انا؟ ما تقول لي، ما انا ممكن اكون شايف ان انا نهايه المطاف. ما الملاحده والشيوعيين وغيرهم والمثقفين ومبادرات كل يوم كنت بعلق عليها في الخطبتين الماضيتين دول كلهم دساسه، وناس بينظر اليهم على انهم اصحاب فكر. كل واحد وكانه دماغ، وتبص في الكلام تلاقي الهيافه الهيافه، الصناديق الشفافة، تداول السلطة لا للتمديد. طب اتكلموا في شرع ودين، طب عبدوا الدنيا بدين الله، طب قولوا لنفسكم وللخلق احكموا بما أنزل الآبدة، مش هيقتربوا من القضية دي؟ أما انت عمال تتكلم في ايه يا اخوي؟ تداول سلطة ايه اللي انا، ايه اللي انا جنيته، ايه اللي انا كسبته، ان انت هاب ان انت هتجيب لي كافر بتداول السلطة اقبله ازاي؟ يبقى الكلام كله والمبدأ كله تداول السلطة وخلاص. هيافة هيافة، مفيش عقل، مفيش إدراك لألف باء المعاني الحقة، لألف باء المعاني. كل المتكلمين دول على الساحة دول، هات كل الجرايد، هات كل المجلات، طالع لو لقيت خبر مفيد نافع ما تلاقيش، ما تلاقيش، ما تلاقيش واحد بينهج منهج الأنبياء والمرسلين، هيقول للدنيا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، مش هتلاقي. شفت التحدي المؤلم؟ مش هتلاقي واحد في دول كل، ولا حتى المنسوبين لدعوات فيما مضى وانخرطوا في العمل السياسي ويقول لك، يقول لك الإسلام السياسي. هات واحد بس حتى لما اتكلم قال لهم طبقوا شرع الله، مش ممكن، مش هتلاقي. الله، دي مأساة والله، دي مأساة. وخلق عندها كلها كلام، كتلة كلام، والناس بتنظر لهم على انهم شخصيات مبهرة، عقول مفكرة، عقولهم مثقفين. واحيانا تسمع كلمة النخبة، نخبة ده نخبة زي مالا بتاع فرعون وغير فرعون، اللي قالوا له اهتذروا موسى وقوما ليفسدوا في الارض وهذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. لابد كما ذكرنا من فهم حث على الطاعات والقربات، لابد من معرفة بطبيعة الطريق، لماذا خلقنا، من خلقنا، ولماذا خلقنا، وإلى أين المصير. إن الإنسان حيسأل في قبره عن ربي ودينه والرجل الذي بعث فيه، فتكون الحياة إجابة على هذه الأسئلة الثلاثة: سياسة واقتصاد واجتماع وأخلاق وفرد وجماعة وحكم ومحكوم وحرب وسلم. الكل يعد نفسه لهذا الموقف، الكل حيوضع في قبر حفرة أربع أذرع ولربما لمئات السنين، وقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران، والكل يفتن والكل يسأل عن ربي وديني وماذا يقول في الرجل الذي كل كانت حياتي مطالبة بالصندوق الشفاف. صندوق الشفاف أخويا جاب واحدة امرأة تحكم المسلمين، ما رأيكم؟ مشكلة. الصندوق الشفاف جاب كافر، ما رأيكم؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل. الإسلام يعلو ولا يعلى، والولاية من أعظم السبيل. واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر، ما فيش فهم، فيش إدراك، البدهيات غابت. ومع كثرة الطحن كل يوم كلمات وعبارات، لما الخلق شوش على أدمغتها وبقت وكأنها أصحاب دعوة، لا للتوريث لا للتمديد، وتسمع وكأنك بتسمع شيء علي الطالب. ايه دي ولما تقرأ وتطالع مش هي دي القضية. القضية احنا هنحكم بايه؟ انسى مين اللي هيحكمنا، حتى عبد حبشي. المهم ان احكم بشرع الله، حاكم يقود البلاد والعباد بدين الله، خلاف موضوع لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به. ده بيت القصيد، ده بيت، ده انت عارف احيان بيتكلموا في صور التولي على إمارة القهر والغلبة، لا يقرونها ابتداء ان واحد يخرج على الحاكم المسلم يقهر الناس بسيفه ولسلطانه، دي مرفوضة في الابتداء، مش مسموح بيها. ولكن حدثت، امر واقع، وانه قهر الناس بسلطاني وكان عبد حبشي، بس حكم فيهم شرع الله، يقول له خلاص ما تخرجش عليه، احنا رفضناها ابتداء. هذه الصورة ما نقبلها. ولكن حدثت وصارت واقعا، وآتى هذا العبد الحبشي لما قهر الناس بسيفه حكم فيهم شرع الله، لا تخرج عليه. ودي الصورة الاستثنائية الوحيدة اللي يتولى فيها العبد الحبشي الخلافة العظمى أو الولاية أو الإمارة العظمى، الصورة الوحيدة دي لا يقرها العلماء ابتداء، ولكن بيتعاملوا معها انتهاء، لأن لو خرجنا عليه هتكون فتنة، هتكون مفسدة ومضرة، وبالتالي نتركه. بعض شر أهون من بعض، ليس العقل الذي يعلم الخير من الشر، ولكن العقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. مسائل بأدق من موازين الذهب. نعود لكلام شيخ الإسلام، يقول بل لابد من الحث على الطاعة والزجر عن المعصية والدعوة إلى الله والتذكير بآلائه. وقال ولا تحصل الخطبة باختصار يفوت به المقصود. انت عايز تختصر، وطبعا مش الكل عنده المقدرة على الاختصار والإجمال والإيجاز، فالاختصار لا يفوت به المقصود. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صباحكم ومساكم. انتبهوا أيضا، ده في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو سمته، هذه هيئاته، احمرت عيناه على صوته اشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صباحكم ومساكم. أحيانا يقال الواحد منا طب بس خليك هادي وانت بتتكلم، ماشي والله جزاك الله خير، لو كنا بنتكلم كده دلوقتي امرني بالهدوء وانا عساي امتثل، اما في الخطبة شيء تاني. انتبهوا، لان الخلط اصل النهاردة، يقول لك بس خليك دبلوماسي وانت بتخطب، وهذه برضو ما تنفعلش. ده لو كان حتى الانفعال تكلف، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه. الخطب اللي برتم واحد كما يقولون، الوعد زي الوعيد والجنة زي النار والحكم زي غيره، وانت هادي كده وفيك دماسة زي دماسة شيخ الأزهر، ما تنفعش، مش هو ده موطنها. وبعد كده حيضرب البنت بالجزمة ما أو حيخلع النقاب وهو كل ده مسى وهدوء مثلا مع اليهودي وغير اليهود. مشكلة مشكلة، انفلات معايير، انقلاب موازين، انقلاب موازين. فالحصل الدبلوماسية والهدوء كل هذا له مكان. الخطبة شيء تاني. فالخطبة الرتيبة بين انها مملة ومؤلمة وفيها مخالفة وفيها صوت واحد من اول الخطبة لما الاخر الخطبة، ازاي ده ازاي ده، وحتى تلاوة القرآن كلها بصوت واحد ورتم واحد من بداية الصلاة لما الناس تنام، حتى كواقع لما تيجي تعلل تقول الناس دي حتنام أثناء الصلاة، حيناموا أثناء الخطبة، حيناموا أثناء الدرس، وده اللي تشوفه الكل بيغط في نوم كده يصحى في نهاية الدرس تقول له انت كنت فين؟ كنت حاضر درس الشيخ فلان. اي والله يا اخويا انت تولي الدرس وانت نايم وتولي الخطبة وانت نايم، انت ما بتصحاش الا زي الصلاة في نهاية الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، هتبتدي تفوق وتعرف ان انت كنت في الصلاة بتصلي. فده قدر منه راجع للمتكلم سواء كان خطيب او مدرس او قارئ للقرآن، معظم هذا القدر راجع للمتكلم. فننتبه، خير الهدي هديه صلوات الله وسلامه عليه. إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر الجيش يقول صباحكم ومساكم. ذكر الفقهاء أنه يسن في خطبتي الجمعة أن يخطب على منبر لفعله عليه الصلاة والسلام، ولأن ذلك أبلغ في الإعلام. كم يستند؟ أنتم عارفين قصة كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستند على ساعة في النخل وتحول إلى المنبر وسمع له حنين الجزع بعدما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر كصوت العشار، فبيخطب على منبر لأن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ حينما يشاهد الحضور الخطيب أمامه. قال النووي رحمه الله: واتخاذه سنة مجمع عليه. إذا المنبر والصلاة على المنبر وفي ظهور، ولذلك برضو كل مسألة حاول تنتبه وحاول تفرع أنت وحاول ترد على شبهات موجودة عندك أو عند الناس. طب أنا لما أكون على المنبر أبقى ظاهر كده وقدام الناس ده ما يبقاش رياء؟ لا ما يبقاش رياء أخوي. الظهور في موطن الظهور سنة، والستر في موطن الستر سنة، بندور مع إسلامنا حيث دار. وإنت على المنبر تجاهد نفسك في أنك تخلص العمل لله. ما أقدرش أخطب أنا وأنا تحت الأرض، ما أقدرش، لازم أكون ظاهر. ولذلك الفضيل يقول: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم، لما يطلع المنبر أو حتى هو خارج حيسلم على المأمومين. لقول جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. يسلم على الناس إذا ما صعد على المنبر لخطبة الجمعة. ويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن، بيجلس ثم يؤذن المؤذن. لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب، ثم يقوم فيخطب. الحديث رواه أبو داود. ومن سنة خطبتي الجمعة أن يجلس بينهما، خطبتين يوم الجمعة، خطبتين ممكن عيد الفطر والأضحى خطبة واحدة، خطبة واحدة، ولكن في يوم الجمعة خطبتين. بيخطب الخطبة الأولى ويجلس استراحة قصيرة ثم يقوم للخطبة الثانية. يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس، يفصل بينهما بجلوس. والحديث متفق عليه. ومن سننهما أن يخطب قائما لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولقوله تعالى: وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، فكان قائما يقطب صلوات الله وسلامه عليه. لم تكن الخطبة من قعود، ممكن في حالة عذر فعل ذلك معاوية رضوان الله عليه، إن مرض يلم بالخطيب أو حتى تعب وإرهاق أو مرض ينتاب أثناء الخطبة، ممكن. فبعدما كان قائما يخطب يجلس ويستكمل الخطبة من قعود، لا حرج، خطبة صحيحة، الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة. ويسن أن يعتمد على عصا ونحوه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويسن أن يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن التفاته إلى أحد جانبي إعراض عن الآخر ومخالفة للسنة، بمعنى هو بيخطب الناس أمامه، لما حتى ينظر ما ينظرش الناحية ويغفل بقية النواحي، لا حتى لو نظر الناحية ينظر لهذه ولتلك لهذه، أما أن يظهر هكذا مثلا وجه تلقاء اليمين أو وجه تلقاء الناحية الشمالية، طب وبقية الناس في إهمال. ولأن الحديث بصفة عامة الإنسان يعطي للناس اهتماما، يعطي للناس اهتماما، بمعنى انه يصغي السمع ويظهر الاهتمام بمتكلمه، واحذر في نفس السياق صور الابتذال وصور عدم المبالاه المتكلفه، معروفه كل الاساليب محفوظه، ممكن الغيبه والنميمه تبقى بالفعل مش بالقول، مجرد أفعال الانتقاص والاحتقار، مش شرط بالكلام، لا ممكن بالفعل، إن أنا اللي بيتكلم أبص له بصة احتقار بس خلاص وأنا اتكلمت والبعض جاهل يقول لك وأنا اتكلمت، حتى هو أنت اتكلمت ده أنت فعلك أبلغ من الكلام، هو أنت لازم تتكلم، مش شرط تتكلم، الفعل ساقط، فعل ذاته ساقط، انت بصيت له بصة تنم عن احتقار، وهو بيتكلم وانت عمال بتعبس بالاشياء وبتلعب، طب ما ده عدم اهتمام، ده عدم اهتمام، خلاص كلامه ما لا وقع له، وحيفهم وحيعرف ان انت ما بتحتقر، وبرضه تقول لي ما اتكلمتش، اي والله ما اتكلمت، بس فعلك ينم عن احتقار برضه وعدم اهتمام وقلة مبالاة وقلة اقتراث بالمتكلم. فالسيف أصدق أنباء من الكتب، في حد الحد بين الجد واللعب، ممكن الفعل يكون أبلغ من القول. وتعالوا حتى في المعاشرة والمعاملة الزوجية وغير الزوجية، مثلا ممكن تشكو الزوج تقول لك ما بيهتمش بيه، تيجي تكلمه يقول لك لا والله ده أنا مش مخلي البيت عايز حاجة وبكلمها كلام كويس، بس كلام كويس ايه، كل يومين ثلاثة كلمة كويسة، وطوال الأيام ساكت انت، وطوال الأيام منشغل انت، قلت لي ده دي رسالة او طبيعة تكوين، ومعروف تبع البشر ان ده هيستدخل الضجر والملل، وحتشعر بنوع من الأنفة ونوع من الاستعلاء ونوع من التكبر ونوع من عدم التقدير وأنواع كثيرة، وانت ما كلمتش، بل حتى لما بتتكلم في يوم من الأيام بتقول كلمة طيبة قوي، ما فيش إشكال، البعض وكأنه لا فاهم دين ولا فاهم دنيا ولا عارف يقرأ الناس بتفكر حتى ازاي، ايه اللي بتفهمه وايه اللي ما بتفهموش، وانت مأمور ان تخاطب الناس على قدر عقولهم، وما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم الا كان لبعضهم فتنة. فيقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا هو شأنه في الخطبة يستقبله الحاضرون بوجوههم، لقول ابن مسعود رضي الله عنه كان إذا استوى على المنبر استقبلنا بوجوهنا. رواه الترمذي. ويسن أن يقصر الخطبة تقصيرا معتدلا بحيث لا يملون وتنفر نفوسهم، ولا يقصر تقصيرا مخلة فلا يستفيدون منها. فقد روى الإمام مسلم عن عمار مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مأن من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. ومعنى قولي مأن من فقهي أي علامة على فقهي. ويسن أن يرفع صوته بها، يرفع صوت، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه، ولأن ذلك أوقع في النفوس وأبلغ في الوعظ. وأن يلقيها بعبارات واضحة قوية مؤثرة وبعبارات جزلة. ويسن أن يدعو للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم، ويدعو لإمام المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والتوفيق. هذا مطلوب، ولكن فيه نوع من الإفساد. كل قضية فيها إفراط اليوم وتفريط. يعني كان الدعاء لولاة الأمر في الخطبة معروف عند المسلمين صحيح، وعلي عملهم صحيح، ولأن الدعاء لولاة أمور المسلمين بالتوفيق والصلاح من منهج أهل السنة والجماعة، وتركه من منهج المبتدعة. قال الإمام أحمد: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان. في فرق إن أنت تدعو للسلطان ولحاكم المسلمين بالصلاح، صلاح الحاشية والبطانة مثلا، أن يعلي رب نبي كلمته مثلا، أن يصلح به الحال، لا بأس. ولكن ده أحيان في ابتسال، إن أنت هتصور الحاكم خليفة راشد إن ما فيش في الإمكان أبدع من مكان، لا ده شغل ابتسال، ده شغل للنفاق أقرب، شغل تدليس وتزييف. تفرق ان انت تدعو للحاكم بصلاح الحال، ان ربنا تبارك وتعالى يهديه يصلحه، ادعو بدعوة فعلا مطلوبة جدا بصلاح ينصلح البشر. ده انت بتدعو حتى للكافر. ما هو كان اليهود بيعتصوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول يهديكم الله رجاء أن يشمته، أي يقول يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله. لما أتى الطفيل بن عمرو الدوسي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلك الدوس فادعوا عليهم، فقال: ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. حتى ظالم ما أنا ممكن أدعو عليه وهو ظالم، ولكن لو دعوت له وانصلح حاله وشأنه، ولد وغير ولد وزوج وغير زوج، ما لو انصلح حاله وشأنه يعطي الزوج حقها، الولد حيبقى بار بأمه، فمش شرط الدعاء عليه. لا، ده في المسألة فيها سعة، فيها سعة. فتجد حتى بالنسبة للحاكم، ده الحاكم أحوج في صلاحي صلاح الأمة. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، هم على قدرنا ونحن على قدرهم، في تناسب، في تناسب. فإذا كنت أنا بأدعو للكافر ولفلان وحتى لمن ظالم، بدعو له بالهداية وصلاح الحال، فما بالك بالحاكم؟ ندعو له، هذا متأكد. هذا بلا شك. ما أنا ببين لك مشهد من مشاهد للأسف الشديد التلبيس والتدليس اللي البعض أحيانا بيسلكه حتى في العرض والطرح. يقول لك: ده الإمام أحمد قال لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا به. أي والله الإمام أحمد قال هذه الكلمة، وهي كلمة حقة متينة نمتثلها. ولكن كيف؟ الإمام أحمد قال: اجعل الحلال حرام والحرام حلال، اجعل الإيمان كفر والكفر إيمان، اجعل العربيد شيخ إسلام وكأنه خليفة راشد، للتلبيس للتزوير. ده حتى ممكن يغتر يتوهم ان هو ما فيش في الامكان احسن من مكان. انا لما اسمع الخطبه وكانها الدنيا إسلام في إسلام خلاص، أمر أنا بمعروف أو أنا عن منكر أبدا. هب إن جاهل أتت من هذه البقعة أو من غايلها من أدغال إفريقيا وسمعت إن الأوضاع دي إسلامية 100%، والله ممكن يلتبس علي حتى ربويات اللي لو خرجت خطوة من المسجد حأشاهد الفيلم اللبناني والفيلم السوري وعري النساء والاختلاط المريب، أقول لك ده الإسلام، هو ده الإسلام. ليه؟ لأن خطيب الجمعة المفوه صور المسألة إسلام في إسلام، وإن الحاكم ده خليفة راشد، ده شغل، ده قمة التلبيس، ده قمة النفاق، قمة التزوير، ده مش دعاء، لا فرق، ما ده الفرق بين الحلال والحرام شعرة. حاول تستخدم من الدعوات ما تتأدب إلى المصلحة. قل اللهم اهدي مثلا حاكم البلاد والعباد مثلا، اللهم وفقه للعمل بكتابك والاتباع سنة نبيك، ما شاء الله عليك مخضرم واعي. إنما هتقعد ده الحاكم اللي ما فيش لا قبل ولا بعد، والحاكم المسلم اللي عمل واللي سوى واللي طبق الشريعة وأقم الإسلام، إيه ده يا ابني اللي أنت بتقوله ده؟ إيه ده، ده أنت مزور كبير، ده أنت مزور كبير، ده شغل نفاق خسيس. وخصوصا لو قام إنسان بعد ذلك يأمر بمعروف لربما اتهم إنه من الخوارج، خرج على خليفة المسلمين الأعظم. وبعدين ده أنت قلبت المسائل رأسا على عقب رأسا. فادعو للحكم بصلاح الحال، وهو لا ينشد منك ولا يطلب منك أكثر من ذلك، لا داعي للتزييف. ولمصلحتك ولمصلحة الحاكم ولمصلحة البلاد والعباد، وخلاف ذلك إضاعة لك كخطيب وإضاعة للحاكم ومسكين ربويات ورقص وغناء وتبرج، ويتوهم أنه الخليفة الأعظم، ما يطالبش بأكثر من ذلك. خلاص أنت اللي غريته، أنت اللي لبست عليه المسألة. أنا جاهل أتيت من هنا وأنت أسوتي، أنت قدواتي، هتوهم إن هو ده الإسلام، هو ده الإسلام، الربا هو الإسلام والرأس وغير الرأس، هو ده الإسلام وهو ده الدين. فلا بد من إحقاق للحق وإبطال للباطل، كما ذكرنا المسائل بتؤخذ بأدق من موازين الذهب. فالإمام أحمد قال لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان، ولأن في صلاحي صلاح المسلمين، وقد تركت هذه السنة حتى صار الناس يستغربون الدعاء لولاة الأمور ويسيئون الظن بمن يفعله. الكلام عايز ضبط، الكلام عايز ضبط، إساءة الظن كما هو مشاهد بالغلاة، بالغلاة إساءة الظن فعلا بتحدث لما يسمع الناس واحد بيدعو للحاكم الدعاء المبتذل، الدعاء المبتذل، الدعاء اللي فيه تلبيس وفيه تغرير بالحاكم وبعموم البشر، وبعموم هذا هو الذي تنفر منه الطباع والنفوس. ولكن كدعوة، هذه الدعوة ربنا يصلحه ويهديه لخير البلاد والعباد، كويس، دعوة جميلة، ادعو به، ادعو به، والناس بتفهم، والناس بتفهم. وانا لما اقول لك ربنا يهديك، ما انا دعيت لك اهو، وانت هتقول لما قلت لك ربنا يهديك ان انت بقيت الهادي المهدي، بقيت مهدي هذه الامة، ابدا، ما انت عارف نفسك. وانا بقول ربنا يهديك، ما اخطأتش، انا ما اخطأتش ولا قصرت، ولا انت هتغتر ولا حد من السامعين هتوهم ان انت بقيت محمد بن عبد الله مهدي هذه الأمة. لا، بدعو زي ما بدعو لليهودي، زي ما بدعو لليهودي، ممكن ينصلح حاله وشأنه بالدعوة، اي والله ممكن ينصلح حاله وشأنه. بس حال السماع ما فيش حد أبدا حيتوهم ان انت بقيت الخليفة الراشد لابد، او انت تصلح تكون الخليفة الراشد لابد، ده انت حالك معلوم معروف. ممكن يكون حكم بغير ما أنزل الله، مثلا إشي ديمقراطي وإشي وطني وإشي قومي. أنا حلبس ليه على البشر؟ أنا حلبس ليه على البشر؟ وأنا لما أصورك أن أنت الخليفة الراشد الناس تتوهم أن الديمقراطية دي حق، هي دين الله. خاطر لبست أنا، بقيت أنا من جملة المزورين ممن يلبسون الحق بالبطل. شبهت أنا الأحبار والرهبان الذين باعوا دينهم بثمن بخس دراهم معدودة، الذين يداهنون على حساب الحقيقة والشريعة. وإلا فما تعالى ده البعض اعترض الخليفة لما قدم الصلاة على الخطبة على الصلاة يوم العيد دي سنة، لما قدم الخطبة على الصلاة اعترض جابزا من زيابه. ليه؟ لأن الخطبة تكون بعد الصلاة لا قبل الصلاة، لا قبل الصلاة. وبالتالي ده الخليفة هنلبس على الناس أمر معروف ونهي عن منكر وفق الضوابط الشرعية. يسن إذا فرغ من الخطبتين أن تقام الصلاة مباشرة، وأن يشرع في الصلاة من غير فصل طويل. وصلاة الجمعة ركعتان بالإجماع يجهر فيهما بالقراءة، ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى منهما بسورة الجمعة بعد الفاتحة، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة المنافقين، بسورة المنافقين، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما كما رواه مسلم عن ابن عباس. أو يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا بالجمعة والمنافقين، وأحيانا بسبح والغاشية، ولا يقسم سورة واحدة من هذه السور بين الركعتين، لأن ذلك نفس نفس الصلاة في نفس القضية في صلاة الفجر، فجر الجمعة. أحيانا الواحد بيأخذ السورة يقسمها على ركعتين، خطأ، هذا خلاف السنة. الركعة الأولى بسورة السجدة، الركعة الثانية بسورة الإنسان، بسورة الإنسان بالسورة كلها، لا أن تقسم السورة على الركعتين. فكذلك الأمر أن في صلاة الجمعة تقرأ بسورة مثلا المنافقون في الركعة الأولى والثانية، لا، هذا خلاف السنة، خلاف السنة. والحكمة في الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة قول ذلك أبلغ في تحصيل المقصود.